تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا تحذير، أمر من الله تعالى باتقاء الفتنة التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم الجميع. فإذا فعل الناس المعاصي جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. في الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذا استثنى الناس المعاصي والمنكرات وعصوا الله على بصيرة جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. ثم بعث العالمية فأبوها جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة وما يحذر من الفتن. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وما كان يحذر من الفتن، كما سيذكر المؤلف رحمه الله أحاديث فيها أن النبي يحذر. في حديث زينب قال أن استيقظ ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رد من يأجوج ومأجوج في هذا. وقال إني قال أنا إني أرى الفتن في مواقع على تقع على بيوتكم كمواقع القطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف، فالمؤلف ترجم بهذه الآية لما جاء في قول الله تعالى يعني في معناها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ذكر حديث أسماء قالت: أنا على الحوض أنتظر من يرد علي، في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكره. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وما أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب بريحا من المسك، وأوانيه كثير عدد من السماء، من شرب من شربة لم يغبر بعد حابه حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله. قال: أنا على الحوض أنتظري، يعني يتقدمه عليه الصلاة والسلام. باللفظ الآخر: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم وأنتظركم وأهيئ لكم وأعد. فالفرط هو الذي يتقدم الفوض ويهيئ لهم ما يحتاجونه من النزول والشراب. أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ميزابان من نهر الكوثر في الجنة. أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القحقراء. يؤخذ بناس من دوني يعني يمنعون، وفي الآخر يختلجون من دوني في الحديث الذي سيأتي بعده: فيرد علي أناس نعرفهم ويعرفوني ثم يختلجون دوني، فأقول: أصحابي أصحابي. وفي الأصل: أصحابي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم ومن فارقتهم. فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي. إن كان المراد بأصحابه أمته فهم من جاء بعده. إن كان المراد بأصحاب أمته يعني فهم من جاء بعده، وإن كان المراد بهم الذين صحبوا فالمراد بهم العرب الذين ارتدوا ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وقتلهم الصديق والصحابة ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. وإن كان المراد بهم من بعد الصحابة فيكون هو الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال: لا تدري، وفي وقت أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيها لا يعلم أحوال أمته، وفيه الرد وفيه دليل على ضعف حديث عرض أعمال أمته عليه، حديث الذي فيه أن أعمال أمته تعرض عليه، فيستبشر بحسنها ويستغفر بسيئها. هذا دليل على ذلك أنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كانت تعرض عليه أمته لك أن يدري. فيقال: لا تدري، مشوا على القحقراء. القحقراء والرجوع إلى الخلف، يرجع على الخلف. القحقراء يمشي لا من جهة الأمام، من جهة الخلف، يتأخر من جهة الخلف. مشوا القحقراء المعنى أنهم ارتدوا عن الدين وتخلفوا عن الركض الصحابة قال ابن أبي مليكة التابعي في الرابع عن أسماء: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك، هذا دعاء في مشروعة الدعاء، في دعاء وضرعه الله بالسلامة من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم. الفرط هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم ويعد لهم الماء والشرب والنزل. أنا فرطكم على الحوض، لا يرفعن إلي رجال منكم، يعني يردون على الحوض، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أخذوا، خطفوا، أخذوا من عنده. فأقول: أي رب، أي حرف رجاء، يعني يا رب أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي، كيف يخرجون ديني أصحابي؟ فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك، كما سبق في الحديث السابق. الفرط الذي يتقدم القوم ويسبقهم ويعد لهم الشراب. أصحابي، وفي لفظ أعرفهم ويعرفوني فيخرجون من دوني. قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كما سبق. المعرفة الأعراب الذين ارتدوا مما لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان غدوا من بعده فالمراد من غير ومبدل من بعد الصحابة. نعم، في الحديث الآخر، نعم، لا يدن علي رجال وناس أعرفهم ويعرفوني، هذا الأعراب، العرب الذين، ويحتمل أنه يعرفهم بالعلامة ممن تأخر، لكن المراد الأعراب الذين أسلموا حديثا ولم توكل لما في قلوبهم. أما الصحابة الذين أصحى لما في قلوبهم فإن الله عصمهم. نعم، مو بعيد، لا يقول، لا شك، يعني يكونون مع المؤمنين ثم يكون يؤخذون، يعني يكون مع المؤمنين يمشون معهم ثم ينطفئ نورهم لأنه كان معه في الدنيا. حديث ثالث، حديث يحيى، حديث سهل بن سعد، يقول قوله لا تدري بحثه بعدك، قل أن فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم أعمال أمتي بعده، وهذا يدل على ضعف الحديث فيه أن أعمال أمتي تفرض عليه، فإن وجد منها خير الحمد الله، وإن وجد منها سيئا استغفر. هذا حديث مرسل وضعيف عند أهل العلم، ولو صح فيجاوب، لو صح يجاوب عنه بأن تعرض عليه ثم ينساها، لكن لو صح إنما الثابت عرض صلاتهم عليه فيرد عليهم السلام، ما من أحد يسلم عليه وصلي عليه إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام، هذا الثابت. الحديث الثالث، حديث سالم سعد، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لما بدل بعدي، سحقا يعني بعدا، وصل معنا بعده الله. والمراد بالتبديل هنا الردة والكفر، عياذا بالله، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، يدل على أن الذين يطردون عن الحوض هم الذين غيروا وبدلوا، هم كفار. بعض العلماء الحق بهم بعض المبتدعة وبعض العصاة، لكن الذين ارتدوا هؤلاء لا شك أنهم يطردون. ولهذا الحافظ ذكر أنهم قال إن كان ممن ارتدوا عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه احتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعة أهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. على كل حال ظاهر الحديث الذي يطردونهم هم المرتدون هم الكبائر، أما المعاصي هذا يحتاج إلى دليل، لأن العصاة ومبتدع الذين لم يخرجوا عن دائرة الإسلام مؤمنون مع المؤمنين وإن كانوا قد يدخلون النار. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة أمورا تنكرونها. قالوا فما تأمر يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء عطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن جنادة عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
نعم. هذه الترجمة على لفظ الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، وهذه من الفتن، من أسباب الفتن ظاهرة الأمور التي تنكرونها ما تخالف الشرع. يعني باب قول سترون بعدي أمورا تنكرونها ما تخالف الشرع، يعني فاصبروا واعملوا ما تستطيعون. إن كانت تعلق بولاة الأمور فالصبر وعدم الخروج وبذل النصيحة على حسب الاستطاعة، وإن كانت في غير ذلك يفعل الإنسان ما ورد في الشرع. سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني فتأهبوا لها. هذه من الفتن أن يرى الإنسان أمورا ينكرها تخالف الشرع، ثم هل يفتن أو لا يفتن؟ هل يداهن؟ هل يصبر؟ هل يقوم بما أوجب الله عليه؟ أو يستكين الفتنة؟ قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا على ما ترونة مخالفة للشرع. اصبروا على جور الولاة، اصبروا على التقدير على الأثرة، تقديم في العطيات، اصبروا على ما ترونه. ويفعل الإنسان ما يستطيع مما أمر الله به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونصحة ولاة الأمور وجهاد الفساق والعصاة، ما يستطيع يعمل، ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا سبق الحديث في الحوض. ذكر المؤلف رحمه الله حديث، الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني تقديما وتفضيلا في العطايا والمناصب والولايات، يعني يؤثر غيركم عليكم ويقدم غيركم عليكم. أصبروا، هذا من الفتن، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. وقال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا، يعني في المستقبل سيتولى عليكم ولاة لا يعطوا لكم حقكم في المال والعطيات والولايات، يؤثر غيركم عليكم ويقدم غيركم عليكم، فاصبروا حتى تروا. وهذا من الفتن، من الفتن، إنكم سترون بعدي أثرة يعني تقديما وتفضيلا، يقدم غيركم عليكم ويفضل عليكم غيركم في العطيات وفي المناصب وفي الولايات وأنتم أحق منهم، لكن اصبروا، هذا من الفتن. يقدم أن يقدم غيره، يقدم غيرك عليك وأنت مثلا أولى منه في العمل أو أولى منه في العطية وأحق منه، ويقدم غيرك. هذه الأثرة، تقديم الغير، تقديم غير الأحق على الأحق، تقديما وتفضيلا في العطايا والمناصب والولايات. سترون بعد أمورا أثرة وأمورا تنكرونها، وهذه من الفتن. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ في العلاج، ما هو العلاج وما الذي يفعله الإنسان إذا حصل هذا، رأى أثرة أثر غيره عليه وقدم غيره عليه وأخذ حقه ولم يعط حقه؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. هذا الموقف، أدوا حق إليهم حقهم ولاة الأمور، أعطهم حقهم من السمع والطاعة في المعروف والنصح لهم وعدم الخروج عليهم وإعطاهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به كالمال الواجب في الزكاة إذا طلبوا الزكاة وبذل النفس الجهاد، هذه حقهم. بقي حقك أنت، كيف تطالب به؟ قال: سأل الله حقكم. سأل الله، سأل الله حقكم. حقهم الذي يطالبون به تعطيهم حقهم، أعطيهم حقهم. إذا كان ولاة الأمور مثلا تعطيهم حقهم، تسمع لهم وتطيع في المعروف ولا تخرج عليهم، تجاهد معهم، تؤدي الزكاة لهم إذا طلبوها، تنصح لهم، تأمرهم بالمعروف تنهى عنكم بحسب استطاعتك. أما حقك أنت كيف تطالب به؟ سأل الله، سأل الله حقك، تسأله الله يعني تجد حقك أمامك يوم القيامة. سأل الله حقكم، أدوا إليهم حقهم وسأل الله حقكم. هذا هو الموقف. إذن إذا حصلت أمور أثرة وإيثار غيرك عليك وقدم غيرك عليك وفضل عليك غيرك ولم تعط حقك، ماذا موقفك؟ تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الحق الذي لك، تصبر ولا تخرج ولا تعلق الناس على خير واسمهم، لأن هذا ترتب عليه مفسدة أكبر، ترتكب هذه المفسدة الصغرى وهي عدم إعطائك حقك بدفع المفسدة الكبرى والخروج على ولاة الأمور وتأليبهم ومطالبتهم بالقوة وإعلامهم بأن هذا حق لها. هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر، يؤدي إلى اختلال الأمن، يؤدي إلى خروج الناس على ولاة الأمور وإراقة الدماء وتدخل الأعداء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد والتعليم والزراعة والتجارة كلها تختل بسبب فترات الأمور، لكن الصبر وعدم الخروج هذا هو العلاج. ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، ولهذا قال سأدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. الحديث الثالث حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. من كره من أمره شيئا فليصبر، من كره من أمره شيئا كان يخالف الشرع يعني فليصبر يعني ولا يخرج، فإنه من خرج من السلطان يعني مطاعة السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية، لأنه لا بد من الصبر وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وأنه من الكبائر. ثبيت من الجاهلية دل عنه من الكبائر خلال عثمان المعنى ميتة الجاهلية ظاهره أنه متع الكفر، لكن ليس المراد هذا، ميتة الجاهلية ماتع الكفر، لكن المراد هنا أنه من الكبائر الخلال عثمان الأمور من الكبائر. وليس معنى ذلك أنك لا تنصح، لا تنصح إذا كنت تستطيع تنصح بقدر الاستطاعة، لكن لا تخرج. النصيحة مبذولة من قبل أهل العلم، فإن قبلوا النصيحة الحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أديت ما عليك، ولا يجوز لك الخروج. الخروج يصرف عن المفاسد، إنكار المنكر كما ذكر العلماء له أحوال. الحالة الأولى أن يزول المنكر، أن يزول المنكر ولا يحل محله شيء آخر، هنا في هذه الحالة يجب إنكاره. الحالة الثانية أن يزول المنكر لكن يخلفه منكر أخف منه، هنا تنكر. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويحل محله منكر مثله، هذا محل نظر محل تأمل. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ويحل محله منكر أشد منه، هذا لا تنكر. مثاله الخروج على ولاة الأمور. إذا رأى شخص رأى من ولاة الأمور أنهم ظلموا بعض الناس، ظلموا بعض الناس، قتلوا بعض الناس أو أخذوا أموالهم، فأراد أن ينكر عليهم، قال هذا ظلم، ينكر عليهم بأي شيء بالخروج، فخرج عليهم وألب الناس عليهم. هذا ماذا يحصل مقابل الخروج؟ منكر أشد، لأن ولاة الأمور لا يسكتون له، يقاتلونه، وتحصل قتال ونزاع وإراقة دماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء، وتحصل فتن لا ولا هو الأخر، تقضي على الأخضر واليابس. أي هذا الفتن أعظم ولا الظلم اليسير اللي فعلوه؟ بعض الناس مثلا من جهله يريد أن ينكر على ولاة الأمور في أي زمان وفي أي مكان وفي أي بلد، ينكر عليهم. رأى مثل في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية مثل بعض الولاة اللي أسر عنهم الشرب والخمر، ينكر عليه شرب الخمر بالخروج عليه. أي أسهل، شرب الخمر أو الخروج عليه؟ شرب الخمر أسهل، أو ينكر عليه طول قتل بعض الناس بغير حق أو سجن بعض الناس بغير حق، يمكن عليه بالخروج، خروج أشد لمفسدة كبرى. هذا منكر يترتب عليه منكر أعظم، فلا جزء فلا تزيل منكر منكر أعظم، بل نصبر على المنكر اليسير حتى لا تلافى المنكر الكبير. ومثال ذلك أيضا ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله على الشيخ ابن تيمية أنه خرج مرة هو وبعض تلاميذه في أيام التتار الذين قتلوا المسلمين وسقطت بغداد وقتلوا ما يقرب مليونين في اليوم الأول، فخرج هو وبعض تلاميذه على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض التلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ رحمه الله لا تنكر عليهم، خلهم يشربون الخمر. فقال ولما؟ قال لأنك إذا أنكرت عليهم شرب الخمر، هو الآن يشتغلون بشرب الخمر، فإذا أنكرت عليهم شرب الخمر تفرغوا لقتل الناس وقطع الرؤوس، شرب الخمر أسهل من قطع الرؤوس. أنت تنكر عليهم شرب الخمر فيتفرغون للقتل، والقتل أعظم، فهذا منكر لكن ترتب عليه منكر أعظم فلا تنكره. كذلك الخروج على السلطان إذا فسق أو عصى أو سلب الخمر أو ظلم بعض الناس، كل هذه مفسدة صغيرة، لكن الخروج عليه أعظم وأعظم، ترتب عليه منكر أعظم، فلا يزال المنكر بمنكر أعظم. ولهذا فإن هذا الحديث دل على أن الخروج على ولي الأمر بالمعاصي من الكبائر، ولهذا قال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومثل الحديث الثالث حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا أكرمه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا يدل على الخروج من كبائر الذنوب. والخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذا من شعار أهل البدع الخوارج. الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنهم يرون أنه إذا فعل ولي الأمر معصية كفر، يكفرهم بالمعاصي إذا شرب الخمر أو قتل بعض الناس، عندهم الزاني يكفر والسارق يكفر، يرون أنه كفر وإذا يجب قتله وخلعه ويبعده عن ولاية لأنه كفر. وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، يرون الخروج على ولاية الأمور بالمعاصي لأنهم عندهم أصل من الأصول، من أصولهم أصول الدين عند المعتزلة غير أصول الدين عند أهل السنة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء خير وشره. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد من هذه الخمسة تحت ستر وتحته، كل واحد من الأمور الخمسة ستر وتحته أمور باطلة، ستر وتحت كل واحد منها أمور باطلة، ستر تحت قول التوحيد، ستر تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد سموه التوحيد. والعدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتدي. والمنزلة بين المنزلتين قالوا إن العاصي مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لا كافر ولا مؤمن بل فاسق. وإنفاذ الوعيد ستر تحت القول بخلود العصاة في النار. والأمر المعروف ستر تحت إلزام الغير باجتهاداتهم. ولهذا لما كانت لهم الكلمة في زمن المأمون ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن ومسخين الأئمة الإمام أحمد وغيره، هذا يسمونه الأمر المعروف. والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي يسمونه النهي عن المنكر. فكان الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي أصل من أصول المعتزلة. وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنهم لا يرون الإمامة إلا الإمام العدل، وليس عندهم عدل إلا الأئمة المنصوصين. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات توفي ونص على أئمة منصوصين معصومين، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين ثم البقية كلهم من نسل الحسين، علي بن حسين بن عابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن مسلم الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن حاد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن حسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هذا المهدي المنتظر عند الشيعة شخص موهوب لا حقية له، وأبوه مات عقيما ولم يولد له. هذا الأئمة 12 قالوا منصوصين معصومين، قالوا هذا نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي فيها أن الخير بعده علي، وولوا بكر أبو بكر ولوا أبا بكر زورا وبهتانا فهو مغتصب، ثم ولى عمر زورا وبهتانا فهو مغتصب، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا فهو غاصب، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو العلي. هذا مذهب الرافضة. الرافضة يرون أنه ليس هناك إمام إلا الإمام، ليس هناك إمام إلا الإمام المعصوم، وعلى هذا فيرون الخروج على الأمور لأنه غير معصوم ولا يجد ولاة باطلة، فهم يرون الخروج على ولاة الأمور. فتبين بهذا أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من إيش؟ من عقيدة هذه البدع، الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولهذا يقول العلماء في عقائدهم ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، كما ذكر الطحاوي في عقيدته وذكر البربهاري وغيره من كتب العقائد، قالوا ولا نرى الخروج على أئمتنا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا نخرج على أئمتنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أخذ من هذه النصوص. نعم لهم طاعة في أمرين، الأمر الأول في الطاعات والأمر الثاني في المباحات، الأمر المباحات طيعوا في المباحات وفي المطاعة. أما المعاصي لا، ما يطاعوا في المعصية، في خصوص المعصية إذا قال لك اشرب الخمر لا تطيع، أو قال لك اقتل شخص بغير حق لا تطيع، أو قال تعامل بالربا لا تطيع. وكذلك الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا يطيعه، وكذلك العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه، لا يطيع أحد بالمعصية. لكن ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه، لا، لا تطيعه في خصوص المعصية لكن تطيعه في بعد ذلك. والأب لا يطيعه ابنه في المعصية، إذا قال له الأب لابنه اشتري دخان ما يطيعه، لكن لا تمرد عليه وتلطف معه يقول يا والدي هذا لا يجوز، هذا محرم، أنا لا يجوز أن أطيعك في المعصية، لكن تطيعه في بعد ذلك، مو تتمرد عليه وتعقه، لا، بس في المعصية. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه تنشز تكون ناشز ولا تطيعه، لا تطيعه في المعصية خاصة. كذلك العبد، العبد إذا قال السيد اشتري الدخان لا يطيعه، لكن لا يتمرد على سيده، إنما لا يطيعه في خصوص المعصية. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقال إنما الطاعة في المعروف. الحديث الرابع حديث عبادة بن الصامت عن جلالة بن أبي جنيد قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، دعاء له بالصلاح، أصلحك الله هذا طيب. بعض الناس لو قلت أصلحك الله قال أنا صغير كذا، أصلحك الله هذا الدعاء بالصلاح طيب للصغير والكبير. أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني عبادة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا يعني من البيعة أن بايعناه على السمع والطاعة، يعني عدم الخروج هذا، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني في حال نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نمر به، وفي الأشياء التي يكرهونها، وفي وقت الكسل والمشقة، بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا في حالة نشاطنا، وفي حالة الشيء الذي نكرهه، وفي حالة عسرنا ويسرنا، في حالة المشقة وفي حالة اليسر والسهولة، وآثرة علينا، حتى الأثر علينا التقديم، تقديم والتفضيل، تفضيل غيرك عليك فيما هو حق لك، حتى ولو آثروا عليك غيرك تبايعهم ولا تزعي يدي من طاعة، لا تخرج عليهم، ولو آثروا غيرك عليك، ولو منعوك حقك، بل حتى ولو ظلموك ولو سجنوك بغير حق أو ضربوا أو قتلوا بغير حق فلا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج عليهم، يعني معاصي، والمعاصي لا يجوز، لا يخرج على ولا تنمر فيها. شوف البيعة، الرسول بايع الصحابة، بايعهم مرات، هذه البيعة يقول عبادة بايع الرسول على السمع والطاعة في أي شيء، في منشطنا ومكرهنا، الشيء الذي فيه في نشاط والشيء الذي نكرهه، وفي عسرنا ويسرنا، وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. كم واحد ها في عسر في منشطنا في حالة النشاط، وفي مكرهنا في حالة الكراهة، في عسرنا في حالة العسر، في يسرنا في حالة اليسر، هذه أربع، وأثرة علينا تفضيل غيرنا علينا وعدم إعطائنا حقنا، وأن لا ننزع الأمر أهله، المراد بالأمر الملك والخلافة، لا ننزعهم فيها ولا نقاتلهم. ولهذا جاء في الحديث الآخر من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا مكان، وفي صحيح مسلم أيضا إذا بويع لأميرين فاقتلوا الآخر منهما، الآخر الأول هو الذي تمت له البيعة واستتب الأمر، والثاني يريد أن يفرق المسلمين يقتل، وألا ننزع الأمر أهله، الأمر المراد بالخلافة والملك والولاية، لا ننازعهم ولا نخرج عليهم ولا نؤلم عليهم ولا نبيع لأمير آخر أو خليفة آخر أو ملك آخر ينازعه. هذا من الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة. ما هي الأمور التي بايع عليها الصحابة؟ وهذا يقول على السمع والطاعة، السمع والطاعة، يعني في المراد بالسمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة. هذا الحديث العام يخصص الحديث الآخر، لا طاعة للمخلوق معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، على السمع والطاعة يعني في الأمور، أما المعاصي ما يطاع في حد. إذا أمرك بشرب الخمر أو بقتل من لا يستحق أو شيء حرم الله لا، لا تطيعه، أو بأكل ميتة أو فزيل لا تطيعه، لا يطاع في المعاصي، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسنا ووسنا وآثرة علينا وألا نزع أهله الأمر أهله. خمسة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا استثناء من أي شيء؟ استثناء من أي شيء؟ استثناء من النزاع، من النزاع في الملك والخلافة. لا تنازعوهم إلا إذا وجدت الشروط. كم شرط؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففي هذه الحالة ينازع كفرا، إلا أن تروا كفرا بواحا. وش معنى بواحا؟ يعني واضحا صريحا باديا لا شبهة فيه. وفي أن لا يجوز الخروج على وجه الأمور إلا إذا كفروا كفرا صريحا، فإنه يجوز الخروج. إلا أن تروا كفرا، هذا الشرط الأول، أن تروا كفرا لا فسقا، إذا أن يفعلوا اليوم كفر لا فسق ولا معصية ولا بدعة. بواحا يعني واضحا صريحا لا شبهة فيه، فإن كان في شك أو في تأويل فلا. عندكم من الله فيه برهان يعني دليله واضح من الكتاب والسنة، دليله نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. والشرط الرابع وجود البديل الذي يحل محله، المسلم الذي يحل محله. أما إذا لم يوجد بديل كيف؟ مثل الحكومات العسكرية، الحكومات العسكرية انقلاب عسكري، تذهب حكومة يأتي حكومة، كافر بدل كافر، ما حصل المقصود. لا بد وجود البديل. والخامس وجود القدرة. خمسة شروط، إذا وجد الشروط جاز الخروج على ولاة الأمور. الشرط الأول أن يفعل ويعمل كفر كفرا، هذا نص الحديث، فإن فعل فسقا أو بدعة أو معصية فلا. الأمر الثالث أن يكون هذا الكفر بواح، ومعنى بواح صريح واضح لا شبهة فيه ولا يحتمل التأويل. الشرط الثالث عندكم من الله برهان يعني دليله نص من القرآن أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. الشرط الرابع وجود البديل الذي يحل محله. الشرط الخامس وجود القدرة، ولهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الخروج على ولاة الأمور وإلا فلا. وحصل قصة مع الصحابة مرت هذه مرة، ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية، فلما خرج في أثناء الطريق أغضبوه فقال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. قالوا ألم يأكل رسول الله أكون رسول الله بطاعته؟ قالوا بلى. قال اجمع حطبا، فجمع حطبا، فلما جمع قال أججوها نارا، فأججوها ثم قال ادخلوا فيها، ادخلوا في النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما دخل فرارا من النار، إنما دخل في الإسلام فرارا من النار، كيف ندخل فيها؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني اتصل بهم عذاب النار عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، يعني دل على هذا من الكبائر. قال لو دخلوها ما خرجوها، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف إن الإنسان يدخل في النار. فهذا دليل على أنه لا يطاع أحد في المعاصي، الأمير سرية. الحديث الذي بعد حديث أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله استعملت فلانا ولم تستعمل لي. ها؟ مش معنى استعملت فلانا ولم تستعمل لي؟ يعني وظفت فلان ولم توظفني، يعني وظفني. استعملت فلانا ولم تستعمل لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوا لي على الحوض. قال استعملت فلان ولم تستعمل لي. إذا كان هذا يقال للرسول عليه الصلاة والسلام قال وظفت فلان ولم توظفني فغيرهم باب أولى، وهو يرى أنه أهل لذلك ولا يرى عيوبه الكثيرة. هذا الرسول أشرف الخلق، يجي شخص يقول له أنت وظفت فلان ولا وظفتني، أنا أحق مستحق. إذا كان هذا يقال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق والذي ينزل عليه الوحي صباحا ومساء يقال وظفت فلان وأنا أحق منه، ليش توظف فلان ولا ما توظفني؟ استعملت فلان ولا تستعملني؟ ماذا قال عنه؟ قال إنكم سترون بعدي أثرة. قال الأنصار سترون بعدي في المستقبل أمراء يؤثرون غيركم عليكم ولا يعطونكم حقوق، هم يفضلون غيركم عليكم، ويقدمونه عليكم، ماذا موقفكم؟ ما هو موقفهم؟ قال فاصبروا حتى تقرع الحق. هذا ظلم، لكن اصبروا على الظلم، لا تخرجوا عليهم، اصبروا حتى تقرع الحق يوم القيامة. لما قال استعملت فلان كان مستهف انه اثر غيره عليه، قال لا في المستقبل، لا تراه في المستقبل، اما الان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يظلم عادل، لكن الأثر هو الظلم ستراه في المستقبل، إنك سترون بعدي أثرة. فاصبروا، ما هو الموقف إذا وجدت ظلم وأثرة من الأمراء أو من غيرهم؟ الصبر على الصبر، ما قد ترجع عليهم، اصبروا صبر كالقبض على الجبر، تحمل واصبر حتى تلقوني على الحظ، ولكن افعل ما تستطيع من بذل النصيحة والأمر المنكر على قدر الاستطاعة، لكن بدون خروج. نعم طالب، إذا كنت طالب وأبدي حقك افعل ما تستطيع، إذا لم يحصل عليك ضرر افعل ما تستطيع. لك الحق أن تطالب بحقك، إذا كان تطالب بحقك وكان تصبر ثلاثة الصيام. هذا إذا كان هذا يقال للرسول وظفت فلان مثلي، فغير الرسول باب أولى، وهو يرى أنه هو لا يرى عيوبه، يرى أنه لذلك. أولى الأمور ينظرون إلى مصلحة المسلمين ويولون من هو أقدر على العمل وأفعل المسلمين، هذا هو الواجب على ولي الأمر، أنه يولون ينظر لمصلحة المسلمين العامة ويولون من هو أقدر على العمل وأفعل المسلمين. هذا وصفه الرسول كيف الأبواح الصريح الذي إيش لا يحفظه، مثل سب الله، سب الرسول، سب دين الإسلام، استخدم بالله وبكتابه ورسوله، هذا كفر صريح ما يحتمل التأويل. كلام الشاذة قوله عندكم الله في برهان في صفحة 8، قوله عندكم الله في برهان، لأن البحث موهب،
قوله عندكم من الله في برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، مقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.
نعم، لا دام له تأويل ما يخرج عليهم، ولو كان بعض الناس يرى كفر لكن له محتمل، في احتمال كفر لكن ما هو مو بصريح، في احتمال لا يخرج عليهم حتى يكون شيء ما فيه احتمال أبدا، مثل سب الله، سب الرسول، سخر بالله وبكتابه ورسوله، الله ما يحتمل التأويل. نعم.
قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، انتهى. وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر.
هذا الصواب، المراد به الكفر، المراد الصواب المراد الكفر، أما المعصية فلا، لأن النبي قال الحديث صريحة في أنه لا يجوز خروج، قال من أغنى أمره من شيء أكرهه فليصبر، هذه معصية. فقال النووي أن المراد المعصية غير صحيح، يعني لا في الحديث، الحديث يقول من رأى من أمره شيء أكرهه يكرهه، يعني من المعاصي فليصبر، فإنه من شفارق جماعة السمرة فمات مثل الجهرية، يقول فليصبر من رأى من أمره شيء أكرهه، هذه المعاصي. ثم قال بعد إلا أن ترى كفرا بواحا، صريح المعاصي داخلة في قوله من رأى من أمره شيء أكرهه، ثم استثنى في حديث عبادة قال إلا أن ترى كفرا بواحا، استثنى من أي شيء؟ من المعاصي، الكفر البواح. نعم.
فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت منازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت منازعة فيما عدا الولاية.
نعم.
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية لأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم.
نعم، إذا كان قادر، لأن قد يوجد بعض الظلم وما يقبل النصيحة، يبطشهم بمن ينصح تسقط عنه النصيحة، تقول الله ما استطعت. نعم.
ونقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إذا قدر إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر.
لا، الصواب أنه الواجب الصبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال إن قدر. المعاصي ما في محاولة، المعاصي ما في محاولة لخلعه ولا إبعاده، إنما المحاولة أن تكون هذا بكفر الصريح الواضح. نعم.
قال وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه.
هذا هو الصواب، صحيح المنع. نعم.
الحديث السادس حديث أنس عن سعيد بن حضير ذكر مختصرا، وقد تقدم تمامي مشروح في مناقب الأنصار، والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله سترون بعد أثره إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه، فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستتار الحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه.
Allah
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أويلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم.
هل الترجمة على لفظ الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. والأغيلمة جمع غلام وجمع غيلم غلام يجمع بصيغة الغليم غلام وغليم وغيلمة. في رواية على رؤوس غلمة سفهاء من قريش. وفي حديث آخر إن فساد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. وغلمة تصير غلمة جمع غلام. والغليم هو الصبي قال حين يولد إلى أن يحترم قال هو غلام وغليم. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة قال سمعت الصادق المصدوق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والصادق في قيل المصدوق يعني يصدقه غيره يقول هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. يعني هلاكهم على يد غلمة من قريش. وهذا وقع لما تولى الإمارة والخلافة فتنة من قريش وهم خلفاء بني أمية مثل يزيد بن معاوية ويزيد بن الوليد الذي يقال له يزيد الناقص أو الفاسق. وخلاف الوليد بن يزيد فإنه صالح. فلهم السفهاء صغار يزيد بن معاوية ويزيد بن الوليد. وقد استعاد أبو هريرة من سنة 60 ومن عمارة الصبيان اللهم أن يعوذ بك من رأس 60 ومن عمارة الصبيان فتوفي قبلها بسنة. ويزيد معاوية روي عليه سنة 60 بالخلافة لأن معاوية روي عليه الخلافة نعم صغير السن قد يكون سنة أو أقل أو أكثر لكنه من الصغار. استعاد أبو هريرة من سنة 60 قال الله يعوذك من سنة 60 ومن عمارة الصبيان على غلمة من قريش. يعني مراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم. وهلكة أمتي المراد بالأمة أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول من بني فلان لفعلت. ظهر أن أبو هريرة يعرف أسماءهم وكان هذا من الجراب الذي لم يحدث به. لأن أبو هريرة قال حفظت من رسول صلى الله عليه وسلم وعائين جرابين أو وعائين. أما أحد الوعائين أو جرابين فبثثته بينكم وأما الثاني فلو بثثته لو قطع هذا بالعوم رقبتهم. حفظت من رسول وعائين أو جربين. أما أحد الوعائين بثته بينه وأما الثاني كتمته ولو بثته لو قطع هذا بالعوم رقبته. يعني قال العلماء الذي لم يحدث به هي الحديث التي في الفتن وإمارة السفهاء والصبيان وأسماءهم مثل ما قال هنا. قال لو شئت لقلت بني فلان وبني فلان لو شئت لقل لفعلت. قوله ومعنى قال مروان لعنة الله قال كنت جالسا مع أبي هريرة هذا يقول عمرو بن يحيى قال أخبرني جدي وهو سعيد بن عمرو بن سعيد قال كنت جالسا جد عمرو وسعيد بن عمرو بن سعيد كنت جالسا مع أبي هريرة كان هذا في زمن معاوية قال ومعنى مروان بن الحكم مروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية الذي ولي خلافه بعد ذلك وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة في قول على يد غلمة قال ابن بطال جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن معبد ابن أبي شيبة وابن آخر علي هريرة فرفع قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان قال وما إمارة الصبيان قال إن أطعتموهم هلكتم يعني في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم يعني في دنياكم قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان قال وما إمارة الصبيان قال إن أطعتموهم هلكتم يعني في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم يعني في دينكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما وفي رواية ابن شيبة في رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان فاستجاب الله دعاه ومات قبلها بسنة. قال المؤلف الحافظ في هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في 60 وهو كذلك فإن زيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى 64 فمات ثم ولي ولده معاوية ومات بعد 10 وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضي في علامة النبوة بلفظ يهلك الناس هذا الحي من قريش وأن المراد بعض القريش وهم الأحداث لا كلهم والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلب الملك والقتال لأجل فتسلو أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال مروان لعنة الله عليهم غلمة في رواية عبد الصمد لعنة الله عليهم من أغيلمة والتقدير يقول لعنة الله عليهم غلمة التقدير غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون حين ملكوا الشام يعني لما تمولوا الخلافة فكان يقول جده جد عمرو يقول كنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام يعني حين تولوا الخلافة فإذا رآهم غلمانا إذا رآهم لما ولوا الخلافة غلمان أحداثا قال لا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم إذا قال أبو هريرة قال فنقول لهم تعلم جدهم وجاء في قال ابن بطال في هذا الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جاء لأنه صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال بطاعتهم فاختار أخف المفسدين وأيسر الأمرين قال تنبيه يتعجب من لعن مروان الغلمة مع أن الظاهر أنهم من ولده من ولد مروان فكأن الله أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون وقد وردت حديث في لعن الحكم ولد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره وغالبها فيه مقال وبعضها جيد قال ولعل المراد تخصيص الغلمة ملكون بذلك نعم هذا من الفتن أقول هذا من الفتن يكون هلاك الأمة على يد غلمة بعض أدركهم بعض الصحابة نعم نعم الظاهر أنه من إمارة 60 يعني هو من الجراب الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماءهم ولم ولو شئت سميتهم فلان وفلان والله أخي لو بثثته بينكم لقطع هذا بالعوم نعم نعم الله أخفاه أبو هريرة كان لا يكتب كان يحفظ يقول الآن هو يعني كان يقارن بينه وبين عبد الله بن عمرو العاص يقول إلا أنه يكتب وأنا لا أكتب ولهذا كان يدرس الحديث يدرس في أول الليل أوصاه النبي أن يترى قبل أن ينام لأنه يدرس الحديث ويتأخر في النوم، ولهذا صلى الله عليه قبل أن ينام لأنه ما يكتب رضي الله عنه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أومية. قيل: نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على عطم من عطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
نعم، هذا الترجمة أيضا على لفظ الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محر الوجه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. في مشروع ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم، وجاء في الحديث أنه يشرع المسلم يقول: استيقظ من النوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شد قد اقترب. والويل الهلاك، شدة الهلاك. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100. هذه يسمى العقود عند العرب، 90 مثلا يعقد كذا أربع ويجعل كذا فتحة صغيرة إلى الإبهام وكذا، يسمى عقد 70، عقد 50، عقد 90. هذه اصطلاحات العرب في العقود، أحيانا 50 مثلا يعقد 5 ويجعل فتحة، هنا 90 الله يعقد 4، هذه 9 وهذه كذا، ويجعل فتحة صغيرة، أو 100 يعني فتحة من ردم يأجوج ومأجوج اللي بناها ذو القرنين. وفي الإنذار بقرب الساعة، هذا الإنذار بقرب الساعة كي يتوبوا، إذا فتح من ردمهم ذلك المقدار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها هذا المقدار يزيد، لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتح يعني فتحة، وكم مضى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن الفتحة تزيد تتسع، تتسع الخط. الله أعلم، لا ما نعرف. فتح اليوم من ردم يعجوج ومجوج مثل هذا، وعقد سفيان 99. فقال قيل: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، فيه أن المعاصي هلاك كل الناس، فيه أن المعاصي هلاك، وفيه أنها إذا كثرت هلك الناس ولو كان فيهم صالحون. فيه أن المعاصي إذا كثرت يهلك الناس ولو كان فيهم صالحون، وتأتي العقوبة تعم الصالح والطالح، ثم بعثوا على نياتهم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الظالم وغير الظالم، ثم بعثوا على نياتهم. ومثل ما جاء في الحديث في الجيش الذي يغزو جيش الكعبة ثم يخسف بهم، قيل حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، قيل رسول كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم وأسواقهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذا جاءت العقوبة عمت تشمله كلهم، إلا معهم مع الجيش هذا باعة اللي يتبعون الجيش واللي يبيعون والخدم كل بس منهم، ولا عندهم نية هدم الكعبة. ومع ذلك لما جاء الخص شبله العقوبة، التي جاءت تعم الصالح والطالح ثم بعثوا على نياتهم. ولهذا قال النبي في الحديث الذي رواه الإمام: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هنا ولهذا قال قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هي المعاصي، إذا كثرت جاءت العقوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه تحذير من المعاصي، وفيه الحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حتى لا تغرق السفينة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح رواه البخاري، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفل إذا أرادوا الماء مروا على ما فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في السبيل خرقا ولا نريد ما فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. إذا أخذوا على أيديهم ولم يتركوا مخرقوا للسفينة نجوا، وإذا تركوا مخرقوا للسفينة دخل الماء وغرق أهل الدور الأول والدور الثاني. فكذلك المعاصي إذا تركوا هلكوا وهلك من سكت معهم، وإذا أخذوا على أيديهم وأمرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر سلموا من العقوبة، سلم العصاة وسلم الذين هم. وفي الآية كذلك في بني إسرائيل بين الله أن لما فعلوا المنكر الذين اصطادوا في الحوت نهتهم طائفة والطائفة سكتت، قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، لما ابتعدوا عنهم جعلوا بينهم وبينهم فاصل وحاجز سلموا من العقوبات. الحديث الثاني حديث أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، أطم يعني حصن اطلع من علو، قال هل تدرون ما أرى؟ قالوا لا، قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم تقع الأطم. هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان زمان الصحابة فكيف معبه؟ قال إني أشرف اطلع من علو على أطم حصن من حصن المدينة، خص المدينة لأن قتل عثمان كان بها، ثم انتشر الفتن في البلاد بعد ذلك وحصل القتال في الجمل وصفين والنهروان كلها بسبب قتل عثمان رضي الله عنه. وقوله ولو العرب من شد قد اقترب، قيل انما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار لأن الفتن إذا وقعت كانت الهلاك أسرع إليهم. قوله كوقع القطر، كلام الشارع في صفحة 13 قوله كوقع القطر،
قوله كوقع القطر في رواية المستمر والكشميهني المطر، وفي رواية علامات النبوة كمواقع القطر. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحج، وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبالصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين حديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق. وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها. قال ابن بطال أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم، وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة، فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمانه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات. وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم، قال وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوض فيها ويسأل الله الصبر والنجاة من شرها.
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر من البطن، وفق الله جميع طاعته وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. هذا في نعم في وقال حلق بإذنان السبابة الوسطى، هذا في موضع أظن فيه ويحتمل في هذا نعم ها؟ نعم ما جاء السلام.